الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. استقبل رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري قائد الجيش الباكستاني عاصم منير والوفد المرافق له، وبحث اللواء باقري خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقة الثنائية بالمجالات الدفاعية والأمنية، مشيدا بعمق الروابط التاريخية بين إيران وباكستان، واعتبرها من العوامل الممهدة لتطوير التعاون الثنائي بين الطرفين بشتى المجالات. كما شدد باقري على ضرورة توطيد الروابط العسكرية بين طهران وإسلام أباد، وأهمية التوسع بمجالات التدريب والأمن بين البلدين في المنطقة. أعلنت سرايا القدس استهداف مقاوميها قوات الاحتلال الصهيوني بصليات من الرصاص في بلدة عسكر بنابلس، ما أجبر آليات الاحتلال عن الانسحاب صوب حاجز حوار العسكري. كما اقتحمت قوة كبيرة لجيش الاحتلال مناطق متفرقة من المحافظة من ضمنها بلدة كفر قليل، تخلل ذلك اندلاع اشتباكات مع الصهاينة. قتل مدنيان صباح اليوم بمدينة أم درمان جراء سقوط قذائف حاون إثر تجدد الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وحسب تقارير خبرية فإن الاشتباكات العنيفة تجددت صباح اليوم في عدد من جبهات القتال، وتركزت المواجهات المباشرة بشكل أكثر الضراوة في مدينة أم درمان وبعض الأحياء المجاورة لها التي تنتشر فيها مجموعات من عناصر تابعة لقوات الدعم السريع. إلى ذلك واصل طيران الجيش تحليقه الكثيف في مدن العاصمة الثلاثة وتنفيذ لغارات استهدفت مناطق تمركزات قوات الدعم السريع شمال المدينة الرياضية الواقعة جنوب العاصمة الخرطوم. أكدت مصادر إعلامية مطلعة وصول تعزيزات عسكرية للجيش الأمريكي إلى محيط قاعدة كونيكو وقرى الريف الشمالي لمحافظة دير الزور السورية. وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة أبلغت مجموعات قسد والفصائل التابعة لها بالتأهب لأي هجوم على المنطقة من جهة الضفة الغربية لنهر الفرات، مضيفة أن الجيش الأمريكي دعا ميليشيا قسد لتوخي الحذر من أي هجوم على منطقة الكيلو 55 بمنطقة التنف. أفادت وزارة الداخلية العراقية بإعادة نشر لواء عسكري من قوات حرس الحدود بمحافظة السليمانية على خط الصفر العراقي الإيراني. المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن كشف عن نصب العشرات من الأبراج ووضع خطة لإنشاء مخافر حدودية بهذه النقطة، مشيرا إلى حصول تنسيق مع حكومة منطقة كردستان بهذا الخصوص. استهدف سلاح الجو الروسي 10 مواقع عسكرية للجيش الأوكراني عند جبهة زابوروجيا، محققا إصابة مباشرة في صفوف الجانب الأوكراني. واعترضت الدفاعات الجوية الروسية صواريخ راجمات هايمارس الأمريكية في دونيتسك وزابوروجيا، لافتة إلى إسقاط 14 طائرة مسيرة. أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن القوات المسلحة الروسية ستشارك في تدريبات عسكرية مشتركة تنظمها الصين في بحر اليابان. قالت مصادر أمنية إيطالية إن العديد من قوارب المهاجرين غير الشرعيين وصلت إلى سواحل جزيرة لامبيدوزا بجزيرة الصقلية الإيطالية. وأوضحت المصادر أن تعداد المهاجرين الذين وصلوا مؤخرا إلى الجزيرة تجاوز 600 شخص، مضيفة أن حفر السواحل قاموا بالإجراءات اللازمة التي تتضمن فحص المهاجرين ثم تنظيم عمليات نقلهم إلى مناطق أخرى. انتهى الموجز، في أمان الله.
دواوين الولاء. نجلس معا بإزاء الاستماع إلى الشعر الملتزم والذي يجوب شوارع المديح في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام، لنقرأ مقاطع من قصائد الشعراء المعاصرين مع التعرف على سيرتهم الأدبية، وذلك في برنامج دواوين الولاء. نتصفح أوراق دواوين الولاء عبر الاستماع إلى قراءة تلك القصائد، وذلك في أيام الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 7:30 عصرا حسب توقيت طهران، فيما يعاد بثه في اليوم التالي صباحا، وذلك في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة في تمام الساعة 9:15 بتوقيت طهران. دواوين الولاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من ذي الحجة عام 1444 هجري قمري، والمصادف للرابع والعشرين من شهر تير عام 1402 هجري شمسي، والموافق للخامس عشر من تموز يوليو عام 2023 ميلادي. في 24 من شهر تير عام 1318 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس عشر من شهر تموز عام 1939 ميلادي، ولد في مدينة مشهد المقدسة بشمال شرق إيران قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله. وقد ترعرع السيد الخامنئي في عائلة عرفت بفضلها وتقواها، وتخرج منها عدد كبير من العلماء وأساتذة الحوزات العلمية. فقد بدأ دراسته في 4 ولما أنهى المرحلة الإعدادية بدأ بدراسة العلوم الدينية عند والده الذي كان من العلماء البارزين. وفي عام 1958 توجه إلى مدينة قم المقدسة لإكمال دراسته للعلوم الدينية في حوزتها العلمية عند كبار علمائها، فدرس عند الإمام الخميني وآية الله البروجردي والعلامة الطباطبائي رحمة الله عليهم أجمعين علوم الفقه والفلسفة وأصول الفقه والتفسير والحديث، ومن ثم عاد إلى مدينة مشهد المقدسة لينشغل في تدريس العلوم الدينية. وإلى جانب اهتمامه بالتحقيق والتدريس، كان آية الله العظمى السيد الخامنئي في مقدمة المعارضين لنظام الشاه المقبور في إيران، ولم يدخر جهدا لكشف مؤامراته أمام الشعب الإيراني، وانضم إلى صفوف المجاهدين في بداية النهضة الخمينية ولعب دورا كبيرا في تبيين ونشر بيانات وأفكار ونصائح الإمام الخميني رحمة الله عليه بين أبناء الشعب الإيراني المسلم، وتعرض في هذا الطريق إلى الاعتقال على يد النظام الملكي عدة مرات، ونفي إلى مناطق نائية من إيران، وانتخب السيد الخامنئي من قبل الإمام الخميني رحمة الله عليه عضوا في لجنة الثورة الإسلامية لتنظيم التظاهرات والتنسيق بين المتظاهرين. وبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران عينه الإمام الخميني إمام جمعة طهران، وتولى مناصب عديدة في الفترة التي شن فيها النظام العراقي السابق حربه على الجمهورية الإسلامية، ثم انتخب رئيسا للجمهورية لدورتين متتاليتين. يذكر أن السيد الخامنئي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة على يد العصابات الإرهابية التي فجرت قنبلة في أحد مساجد طهران عندما كان السيد الخامنئي يلقي خطابه فيها، وتعرض لإصابات بليغة، إلا أن الإرادة الإلهية شاءت أن يشفى آية الله العظمى السيد الخامنئي ليقود الثورة الإسلامية المباركة بعد رحيل الإمام الخميني رحمة الله عليه وانتخابه من قبل مجلس خبراء القيادة. في 24 من شهر تير عام 1385 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس عشر من تموز عام 2010 ميلادي، نفذت العصابات الإرهابية المعادية للشعب الإيراني عمليات تفجيرية في مدينة زاهدان بجنوب شرق إيران، أسفرت عن استشهاد 27 شخصا وإصابة 169 آخرين. وقد نفذ الإرهابيون التفجيرات أمام المسجد الجامع لمدينة زاهدان أثناء مراسيم الاحتفال بميلاد الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، وتبنت عصابة إرهابية تسمي نفسها جند الله مسؤولية التفجيرات. يذكر أن التفجيرات جاءت بعد شهر واحد من إعدام عبد المالك ريجي رئيس تلك العصابة بعد اعتقاله على يد القوات الإيرانية بسبب الجرائم التي ارتكبها ضد المدنيين الإيرانيين. وبعد فترة من التفجيرات اعتقلت القوات الإيرانية 3 من الإرهابيين وحكم عليهم بالإعدام. وأخيرا وفي 26 من ذي الحجة عام 559 للهجرة، ولد في مدينة واسط بالعراق الفقيه والأديب أبو الفضائل الآمدي. وكان الآمدي من كبار أساتذة الفقه وأصول الفقه والأدب والرياضيات، واشتغل مدرسا للعلوم الدينية في مدارس بغداد، وله مجموعة قيمة من القصائد الشعرية. وتوفي الآمدي في ربيع الأول عام 608 للهجرة في مدينة واسط. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
أوصيت بحق معلومي. لأخي السائل والمحروم ويتيم الأهل ومن هاجر وأسير الدين المهموم يشملهم عفوك سبحانك
سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك.
أوصيت عبادك بالبر بالصدقة وزكاة الفطر ينفقها القادر تزكية للنفس وحبا في الخير وسبيلا يسبغ رضوانا. رباه إذا ما أنفقنا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، الضفة والتصدي للاستيطان. سوف نمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية، أولى الفقرات ستكون فقرتنا مع الأسرى. بعدها سننتقل وإياكم لنستمع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة ضيف كريم عبر الهاتف. نهاية المطاف في لقائنا لهذا اليوم سوف يكون عند فقرتنا نداء القدس، وعن الإجابة عن هذا السؤال: ماذا عن مستجدات أوضاع المدينة المقدسة في ظل استهداف الاحتلال ومستوطنيه للقدس والمقدسات؟ مع تمنياتنا لكم المتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة علياء صالح، نتوقف عندها في هذه اللحظات.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير لها نقلا عن محاميها معتز شقيرات إن الأسير زكريا الزبيدي من مخيم جنين يشتكي من عملية التفتيش اليومية بعد منتصف الليل من قبل إدارة عزل سجني
أهل كدار، حيث تقوم وحدة خاصة من داخل المعتقل بتكبيل الأسير وتفتيش زنزانته، وهذا إجراء جديد تنتهجه إدارة السجن. وأوضحت الهيئة أن الأسير الزبيدي يواجه ظروف العزل الصعبة وغير الإنسانية منذ قرابة 22 شهرا بعزيمة عالية، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال تتعمد تجديد قرار العزل بحقه كجزء من الإجراءات العقابية التي تنتهجها بحق أسرى نفق الحرية. واعتقلت قوات الاحتلال الزبيدي عام 2019، وبعدها تمكن هو وخمسة من رفاقه من انتزاع حريتهم في 11 من أيلول سبتمبر عام 2021، حين قاموا بحفر نفق تحت سجن جلبوع المحصن. أيها الأحبة، نتابع في مسار الحركة الأسيرة، حيث أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير خالد السواركة بعد قضاء 21 عاما في سجون الاحتلال. وكان خالد قد اعتقل عام 2002 وحكم عليه بالسجن 21 عاما لمشاركته في أعمال المقاومة، حيث تنقل بين عدد من السجون إلى أن تم الإفراج عنه. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
بعد 21 سنة يتنسم خالد الحرية.
الحرية لا تقدر بثمن، مهما تحدثنا عن الحرية فالحرية لا تقدر بثمن، لذلك كان ثمنها غاليا، ليس بأسري ولا بأسر أصدقائي الأخوان الذي تركتهم في الأسر، بل بدماء الشهداء الذي نزفت على أرض قطاع غزة والمحافظات الشمالية وفي فلسطين عامة.
اعتقل خالد السواركة على يد قوات الاحتلال عام 2002 وحكم 21 سنة لمشاركته بأعمال المقاومة، فقد كان أحد أفراد كتائب شهداء الأقصى. وعلى ثقل السنين التي أمضاها في سجون الاحتلال لم تفتر عزيمته، وخرج أقوى شكيمة رغم سني الألم. سنون في غياهب السجون الصهيونية جسدت عذابات في ذاتها، وعذابات فيما حملته الأحداث خلال تلك السنين. فقد رحل الأب والأم، غيبهما الموت، وأحباب قضوا تحت صواريخ الاحتلال، وكبرت البنية بعيدا عن عيون والدها التي تركها رضيعة وعاد وقد أصبحت في الجامعة.
من الصعب جدا أن تعود على المنزل، وأنا قبل 21 عام تركت الوالد والوالدة وأخي مصطفى السواركة والكثير من أبناء جحر الديك وأبناء قطاع غزة. في ظل الحروب فقدنا الكثير الكثير، فهذا صعب حين نفقد هؤلاء الأبطال، فهذا شعور صعب، ولكن نحن مستمرين حتى التحرير إن شاء الله.
خالد 21 عام فقدناه، طبعا فقد أمه، فقد أبوه، فقد أخوه، فقد أولاد أخوه. 21 عام له بنت وراه كبرت ودخلت الجامعة، هو لم يراها إلا في زيارة واحدة.
يخرج خالد من السجن، يغادره وروحه هناك مع رفاق القيد، يحمل هم من تركهم وراءه يعانون. وصيتهم من قلب المعاناة ألا يألو كل قادر جهدا لينالوا حريتهم.
المشاعر جياشة، المشاعر صعب على أي شاعر، على أي كاتب أن يصف هذه المشاعر. لماذا؟ لأنني تركت رفاق دربي في الأسر، ومن الصعب جدا أن يصف هذا الشعور، أن تترك رفاق الدرب، رفاق السلاح، رفاق المقاومة خلفك، فهذا شعور صعب جدا. هؤلاء الأبطال الذي ضحوا بأرواحهم، ضحوا بزهرات شبابهم، هم لا يردون إلا الوحدة ومن ثم حرية هؤلاء الأبطال، ونحن جميعا سنعمل حتى تحرير هؤلاء الأبطال إن شاء الله.
فرحة عمت بحرية خالد بعد السنوات الطويلة من الفراق والغياب، بين فخر بمناضل قدم وضحى من أجل قضيته، وفرحة بعودة الإبن والأخ والأب.
هذه فرحة لا توصف في هذا اليوم المبارك، يعني احنا سعداء، كل المنطقة سعداء برجوع الأخ خالد، فالحمد لله رب العالمين. يعني احنا بننتظر في هذه اللحظة سنوات عديدة، يعني هذه اشي صعب بالنسبة لنا، يعني نحن ابننا ما نشوفوش من فترات عديدة، وفي اليوم اللي زي هذا طبعا سعداء احنا. الفرحة فرحة جميع الأسرى انهم يعني يخرجوا ان شاء الله في القريب العاجل.
في مسيرة النضال الفلسطيني ربما الخاصرة الأضعف هي الأسرى، تذوي أعمارهم هناك خلف القضبان التي ليس لها إلا وفاء الأحرار.
نشكر الزميل ميسر بيومي على هذا التقرير، ونتابع أيها الأحبة في مسار الحركة الأسيرة، إذ لم تلتقي عائلة المواطن عبدالله العروج من قرية جناتة بمحافظة بيت لحم بأبنائها جراء سياسة الاحتلال باعتقالهم منذ 17 عاما. العائلة قالت إن الاحتلال يواصل اعتقال جعفر وإبراهيم العروج منذ أشهر، وأصدر بحقهما قرارا بالاعتقال الإداري، فيما أفرج عن إسماعيل قبل أيام بعد عامين من الاعتقال الإداري. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل طلال عرب.
17 سنة تكابد فيها عناء الزيارات لسجون الاحتلال، هي الفترة التي لم تلتقي بأبنائها الخمسة في البيت سوى مرتين، وما زال إبراهيم وجعفر أسيران معتقلان إداريا في سجون الاحتلال. أم إسماعيل العروج من قرية جناتة ببيت لحم حكاية صبر رسمتها بخطواتها منذ 17 عاما، حينما كان نجلها الثالث إسماعيل في سجون الاحتلال قبل أن يفرج عنه من اعتقاله الأخير وقضاء ما مجموعه 8 سنوات.
والله إبراهيم الله يفرج همه وكربه. إبراهيم روح يعني سجن يعني كم 7 سنين متواصلات، وبعدهن روح زوجنا وما قعدش 4 شهور، يعني ما كملش 4 شهور مع زوجته. هدريم زرنا، سجن شطة زرنا، سجن اللهم صل على سيدنا محمد عسقلان والله زرنا قبل أظن تقريبا 12 سنة اللهم صل على النبي، سجن النقب والله زرنا، سجن بير السبع والله زرنا.
عائلة العروج واحدة من العائلات الفلسطينية المنكوبة بسياسة الاحتلال في تشتيت شملها بالاعتقالات. الأسير جعفر يمضي حكما بالاعتقال الإداري منذ 17 شهرا، وإبراهيم منذ 7 شهور، وبات الاعتقال الإداري كابوسا يلاحق العائلة في الآونة الأخيرة.
يعني وزير الأمن الداخلي بن غفير لما وصل الوزارة قال جئت للأسرة لأمنع عنهم هذا، وكان حمل في ذا الخبز وقنن عنهم هذا وأشار للمية. حاول تطبيق هاي السياسة في السجون، ابتدأ بسجن نفحة يعني أحد الأقسام، ولكن الحركة الأسيرة يعني ردت الهجمة بموقف موحد.
الاحتلال يعتقل في سجونه نحو 1000 أسير معتقل إداريا ضمن سياسة مخابرات الاحتلال. هذه السياسة التي تغيبهم عن عائلاتهم قصرا ودون أي تهمة سوى أنهم ينتمون لوطنهم وقضيتهم. والاعتقال الإداري يعتبر مخالفة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
مستمعينا الكرام، مع نهاية تقرير الزميل طلال عرب نأتي إلى نهاية فقرة مع الأسرى. شكرا لطيب المتابعة، عودة إلى الأستوديو.
نعم، وفي نهاية هذه الفقرة نشكر زملائنا في تقديمها، الزميلة علياء صالح وزميل ميسر بيومي وطلال عرب وكذلك حسن نمر معد فقرة مع الأسرى.
في السجن نقود الجهاد.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم الذي يقدم لكم عبر أثير إذاعة طهران. محور حديثنا الضفة والتصدي للاستيطان. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن أبعاد تسعير الاحتلال لخطواته الاستيطانية في الضفة الغربية؟ ماذا عن الميزان الديمغرافي في ظل ما يسعى إليه الاحتلال فرض وقائع جديدة على الأرض من خلال الاستيطان؟ وماذا عن الدور الذي يلعبه المستوطنون وما هي الخيارات الفلسطينية في حال استمر العدو بدفع عجلة الاستيطان قدما؟ الضفة والتصدي للاستيطان محور حديثنا. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. أصيب عشرات المواطنين عقب مواجهات مع قوات الاحتلال بعد قمعها المسيرات المناهضة للاستيطان في كل من بلدة أم صفا برام الله ودير أستيا وسباسطية وبيت دجن في نابلس رفضا لإقامة بؤر استيطانية على أراضيها. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
فيما يحاول الاحتلال وحكومته المتطرفة سرقة أراضي الفلسطينيين لإقامة بؤره الاستيطانية، هناك دائما من يتصدى ويقاوم. المشهد الأبرز كان في بلدة أم صفا شمال غرب رام الله، حيث أصيب مواطن بشظايا قنبلة صوتية والعشرات اختناقا بالغاز المسيل للدموع جراء قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية الرافضة للاستيطان والاستيلاء على عشرات الدنومات من أراضي القرية.
رسالة الشعب الفلسطيني أن المقاومة الشعبية مستمرة، ليست هنا فقط في أم صفا، في كل المناطق المشتعلة، وندعو كل جماهير شعبنا، كل تفاصيل شعبنا إلى انتفاضة حقيقية شعبية عارمة لتشمل كل مناطق الضفة الغربية من شمالها حتى جنوبها، حتى يفهم هذا المحتل أن الشعب الفلسطيني ليس لقمة سائغة، وأن الشعب الفلسطيني لا يمكن القضاء عليه بالضربة القاضية التي ادعتها هذه الحكومة.
وفي نابلس الصورة لم تكن مغايرة عن رام الله، ففي كل من بلدة دير استيا وسباستيا وبيتا وبيت دجن انطلقت مسيرات مناهضة للاستيطان، ما أدى لاندلاع مواجهات متفرقة نتج عنها إصابة العشرات من المواطنين اختناقا بالغاز المسيل للدموع وسط حالة من الغضب بين صفوف المشاركين من هذه السياسة القمعية. فيما يبقى الفلسطيني المدافع الأول عن حقوقه وأرضه مصرا على استعادة كل شبر منها مهما كلفه من تضحيات.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميلة رايا فرحات على هذا التقرير مستمعينا الكرام. وعن مواجهات الضفة رفضا للاستيطان نستضيف في برنامج فلسطين اليوم ضيفنا داخل الاستوديو الأستاذ صلاح الدين القرى، الكاتب والمحلل في الشأن الفلسطيني. أستاذ صلاح الدين، أهلا ومرحبا بكم.
يا هلا بكم،
حياك الله. الجماهير الفلسطينية في البلدات والقرى في أم صفا ودير أستيا وسباسطية تواصل مسيرتها حقيقة ضد الزحف الاستيطاني وبناء المستوطنات. كيف تقرأ وتقرؤون هذا التواصل في المسيرات المناهضة للاستيطان؟
بصراحة التظاهرات التي شهدناها البارحة في أم صفا، نعم، دير أستيا وسباسطية والعديد من مدن وقرى الضفة الغربية لمواجهة الاستيطان ليست لم تكن الأسبوع الأول، بل امتد، بل هي لعدة سنوات مستمرة. ويقدم أهلنا في فلسطين بالضفة الغربية بالتحديد، بشأن الاستيطان بالضفة الغربية بالتحديد، قاموا بهذه التظاهرات منذ سنوات وسنوات، واليوم تستعد هذه التظاهرات في موجة الاستيطان الجديدة التي تود حكومة الاحتلال العمل على تسعير الخطوات الاستيطانية بشأن الضفة الغربية. ولذلك نرى أن هناك حراك من جانب المستوطنين وقوات الاحتلال بهذا الصدد في مواجهة تسعير الحراق من جانب أهلنا بالضفة الغربية لمواجهة ما يقوم به المستوطنون وجيش الاحتلال. وكما رأينا أنه ذكرتم عدد من القرى الفلسطينية تواجه، ولكن هناك عدة قرى أيضا، كفر قدوم، نعليم، بلعين، كلها تقاوم الخطوات الاستيطانية. وبالطبع يدرك أهلنا تماما في الضفة الغربية أنه لم يتبقى لهم شيء إلا عملية المواجهة بصدد الخطوات التصعيدية التي تقوم فيها قوات الاحتلال إلى جانب المستوطنين، وتقوم أيضا بالتغطية الرسمية لهذه خطوات أو حراق المستوطنين الذي يستهدف أهلنا في قراهم وبيوتهم ومنازلهم، لتوسيع إطار الاستيطان على مستوى الضفة الغربية، أو تثبيت الخطوات الاستيطانية، خطوات الاستيطان من جانب المشروع الصهيوني على مستوى الضفة الغربية. لذلك نرى وبكل وضوح أن أهلنا شبابا، نساء، أطفالا، شيوخا، أهلنا في الضفة الغربية يقومون في المواجهة ويقومون بكل ما يملكون في مواجهة هذه الخطوات، ويعرفون تماما أنه لم يتبقى لهم شيء على الصعيد الرسمي الفلسطيني. بل بما أنهم رأوا أن عمليات المقاومة في الضفة الغربية تصاعدت في الآونة الأخيرة، دفعهم هذا إلى تصعيد خطواتهم على صعيد المقاومة الشعبية لمواجهة الاستيطان وما يهدف إليه الاحتلال من مصادرة للأرض والإنسان وكل شيء فلسطيني على الأرض بما يملكه هذا الإنسان من أملاك أو بيوت أو منازل أو أراضي.
تتحدث يعني عن أن المسيرات والاعتراضات لم تكن جديدة، ولسنوات حقيقة هذه استمرت، لكن كيف يمكن تطوير هذه الوسائل والمسيرات لتكون أكثر فاعلية لمواجهة هذا الزحف الاستيطاني؟
في هذا الإطار رأينا عدة خطوات قام بها أهلنا في الضفة الغربية، وهو تشكيل اللجان الشعبية لمواجهة حراق المستوطنين الهادف إلى تثبيت استيطانهم. تشكيل اللجان الشعبية للحراسة وللدفاع عن أراضيهم ومنازلهم كان جزء من الخطوات التي قامت بها لجان مقاومة الاستيطان والجدار بالضفة الغربية.
نعم.
للدفاع عن أهلنا في الضفة ولتطوير العمل النضالي في مواجهة الخطوات الاستيطانية التي يقوم بها المستوطنون إلى بدعم رسمي من جانب حكومة الاحتلال. الدفع بهذا الإطار يجب أن يكون على كافة الصعد، إن على صعيد السلطة الفلسطينية عليها أن تنزل يعني بقوة على الساحة من خلال اتصالاتها الدبلوماسية على صعيد الأمم المتحدة، على صعيد المحكمة الدولية، على كافة الصعد بالمحافل الدولية لتثبيت أو للدفع بخطوات أهلنا النضالية على الأرض من أجل أن يكون لهم القدرة على الصعيد الرسمي وعلى صعيد المحافل الدولية غطاء لنضالهم على الأرض وتثبيت حقوقهم. هذه أولى
يعني
الخطوة.
يعني
هذه أولى الخطوة. يليها خطوات من جانب أهلنا أن يصعدوا من خطواتهم أيضا، وأن لا يقفوا مثلا تصعيد على كافة الجبهات كما هناك لقوى المقاومة الفلسطينية. وحدة الساحات يجب على صعيد المقاومة الشعبية أن يكون لها عنوانا أيضا وحدة الساحات، في حين تم حراق في أي منطقة على صعيد الضفة الغربية للدفاع عن أي أرض ما في مواجهة عملية استيطان، يجب على كل أهلنا في الضفة الغربية أن يتحركوا على كافة الساحات وأن لا يتركوا للعدو وللمستوطنين أي فرصة للاستيلاء على أي قطعة أرض من هذه الضفة بهدف الاستيطان
يعني
أو تثبيت أي مستوطنة على الأرض.
هذه خطوة جيدة طبعا، تصعيد على كافة الجبهات في مقابل أي خطوة استيطانية كانت. لكن فيما يخص بالمواقف الدولية أستاذ صلاح الدين، يعني على الرغم من وجود مطالب دولية بوقف هذا الزحف الاستيطاني، إلا أن سلطات الاحتلال مستمرة في هذا الزحف يعني وسرقة الأراضي. كيف تقرؤون هذا الزحف في ظل وجود هذه المطالبات الدولية؟
كان هناك على الصعيد الدولي كان هناك عدة إدانات للزحف الاستيطاني، ولكن يبدو وبكل وضوح أن هذه الإدانات لم تكن على المستوى العملي، بل جاءت على مستوى لفظي لا يتعدى حد الإدانات. وهذا ما يعني نود على السلطة الفلسطينية أن تقوم فيه، تفعيل الخطى على صعيد المحافل الدولية من أجل الدفع بعجلة مواجهة الاستيطان على مستوى هذه المحافل، ليكن النضال مجدي، النضال الذي يقوم به أهلنا على الأرض في الضفة الغربية، نضال مجدي يعني يؤتي أكله. مش مسألة أنه نتظاهر اليوم ونعطل مدة أسبوع وبعد ذلك لا خطوات سياسية على مستوى هذه المحافل تتابع نضالنا على الأرض، أو تترجم نضالنا الذي يجرى على الأرض بترجمة عملية تحقق مكاسب على مستوى هذه المحافل الدولية. في مسألة هامة هنا، أن هل السلطة الفلسطينية على مستوى نضال أهلنا على الأرض في نضالهم في مواجهة الاستيطان والاحتلال حتى الآن لم يتعدى عمل السلطة الفلسطينية في هذا المجال سوى تقديم الملفات للمحافل الدولية بشأن الاستيطان، ولكن عمليا ليس هناك متابعة في هذا المجال للحصول على مكاسب سياسية تنجز دوليا وتثبت حق أهلنا في هذه الأرض؟ لأن هناك تأخير من جانب السلطة، تأخير دبلوماسي، تأخر دبلوماسي أو تأخر سياسي على هذا المستوى، ولذلك الأوروبيون أو المحافل الدولية أو الإطار الدولي يكتفي بحد الإدانات، ولكن عمليا لا يندفع باتجاه ترجمة هذه الإدانات على الأرض نظرا لضعف الخطوات الدبلوماسية أو الخطوات التي تقوم السلطة الفلسطينية بها على مستوى المحافل الدولية. وبالطبع هنا يجب أن أشير إلى أن المحافل الدولية تخضع بدورها إلى موازنة دولية وإلى معادلة دولية لا تسمح للسلطة الفلسطينية بالتحرك بحرية لإنجاز هذا المطلب في مواجهة الاستيطان.
هذا واضح طبعا أستاذ صلاح الدين، الموقف الرسمي الفلسطيني، وأن هناك توجه طبعا لحل الدولتين وما نراه اليوم على الأرض حيث يستهدف هذا التوجه. لكن إلى أي مدى، في سؤالي الأخير أستاذ صلاح الدين، ترون أن سياسة الاستيطان ممكن أن تؤدي إلى حالة أو زيادة في توتر الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، وممكن أن تؤدي إلى حالة غليان بين الفلسطينيين والمستوطنين، أو تؤدي إلى انتفاضة لاسترجاع هذه الأراضي من سيطرة الاستيطان؟
في المعادلة الحالية الموجودة ضمن حكومة الاحتلال وسيطرة اليمين على هذه الحكومة، يعني عملية التوتر والغليان أو البارومتر تبع عملية التوتر هذه مرتفع جدا جدا، نظرا لعملية الدفع التي يقوم بها الائتلاف الحكومي الذي يشكل اليمين أساسه. هنا تندفع آلية الاستيطان بقوة على الأرض، وبذلك عملية ارتفاع حدة المواجهة مع المستوطنين بدورها ترتفع ويتصاعد غليانها للوصول إلى الانتفاضة. وفي حال صعد المستوطنون بهذا الاتجاه، هنا أهلنا في الضفة سيصعدون، أهلنا على الأرض سيصعدون، والمقاومة بهذا الصدد قالت كلمتها أنها لن تترك الضفة وحدها. وهنا المسألة لا تقف عند حدود الانتفاضة، بل المعادلة العسكرية على الأرض تماما.
طيب، شكرا جزيلا للكاتب والمحلل السياسي في الشأن الفلسطيني الأستاذ صلاح الدين القرى لحضوركم معنا داخل الاستوديو.
يا هلا. للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الوامر في غزة، للنهر الهادر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة، يا نهضة الضفة لا تهدأ عليها كورا، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، يا نهضة الضفة لا تهدأ عليها كورا، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمسي وطني حرا، فليرحل محتلي، فليرحل، فليمسي وطني حرا، فليرحل محتلي.
تحية طيبة نقدمها لحضراتكم مستمعين الأكارم من جديد في هذا البرنامج فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية في هذا البرنامج، ماذا عن مستجدات أوضاع المدينة المقدسة في ظل استهداف الاحتلال ومستوطنيه للقدس والمقدسات. إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا التالية.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، أدى نحو 35 ألف مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال المشددة في البلدة القديمة وعلى أبواب المسجد. وخلال خطبة الجمعة أكد خطيب الأقصى الشيخ إسماعيل نواهضة أن فلسطين ستبقى عصية على المحتلين، وسيبقى شعبها صامدا ثابتا متجذرا فيها.
وليعلم القاصي والداني أن بلادنا ستبقى عصية على المحتلين، فلنتجذر فيها ولا نهاجر منها، ونبقى ثابتين صامدين فيها.
وشدد الشيخ نواهضة على أن قدسنا ومقدساتنا مرت خلال العام الهجري الحالي بأحداث جسام وجراحات دامية.
مع مضي عام ومجيء عام جديد، لابد من وقفة حازمة وجادة مع ذواتنا وأنفسنا لمحاسبتها. في ظل ما تمر به قدسنا وبلادنا ومدننا وقرانا ومقدساتنا من أحداث رهيبة ومصائب واعتداءات واقتحامات.
ونتابع مستمعينا الكرام في نداء القدس، حيث توافق هذه الأيام الذكرى السادسة لهبة باب الأسباط أو ما يعرف بهبة البوابات الإلكترونية، والتي ثار فيها المقدسيون ضد قرار الاحتلال نصب بوابات إلكترونية على أبواب المسجد الأقصى. وأمام صمود المقدسيين وإصرارهم كان على الاحتلال التراجع وإزالة هذه البوابات. الزميل منذ الربايعة والتقرير التالي.
عميقا في ذاكرة الشعب الفلسطيني حفرت تفاصيل هبة باب الأسباط التي ثار فيها المقدسيون ضد قرار الاحتلال الصهيوني نصب بوابات إلكترونية على أبواب المسجد الأقصى المبارك. وتعود تفاصيل الهبة إلى يوم الجمعة الموافق 14 من يوليو 2017، منع المصلين من دخوله لأداء صلاة الجمعة ونصب بوابات إلكترونية على أبوابه. وبعد إغلاق استمر يومين، أعاد الاحتلال فتح أبواب الأقصى للصلاة فيه، لكن مع استمرار تركيب البوابات الإلكترونية لفحص المصلين الداخلين للصلاة، الأمر الذي رفضه الفلسطينيون، لتبدأ بعدها مواجهات واعتصامات وأداء الصلوات على أبواب المسجد وفي الشوارع المحيطة، وخاصة باب الأسباط الذي أصبح أيقونة تلك الهبة. وسرعان ما امتدت الهبة لكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعمت المظاهرات عواصم عربية وإسلامية وأوروبية. وأمام صمود المقدسيين وإصرارهم، اضطر الاحتلال إلى الانصياع وأزال البوابات الإلكترونية، لتشكل هذه الهبة نقطة فاصلة في تاريخ المسجد المبارك والحرب الدينية التي يشنها الاحتلال في المدينة المقدسة. وتأتي هبة باب الأسباط هذا العام في وقت يشهد فيه المسجد المبارك مخططات صهيونية خطيرة بهدف تهويده وتقسيمه زمنيا ومكانيا، مخططات يواجهها الشعب الفلسطيني ببسالة وصمود وتأكيدات أن القدس والأقصى دونهما الدماء، وتبذل في سبيلهما المهج والأرواح.
نشر نشكر الزميل منذر بايعة على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الكاتب والناشط المقدسي راسم عبيدات. نستمع معا.
سيد راسم، الذكرى السادسة لهبة باب الأسباط يعيشها شعبنا الفلسطيني في هذه المرحلة التي يتعرض فيها المسجد الأقصى ومدينة القدس بشكل عام لأخطر مرحلة من التهويد والتقسيم الزماني والمكاني. الرسالة التي يمكن أن يفهمها الاحتلال في هذه الذكرى وهذه المناسبة، وشعبنا يؤكد أنه لا يمكن أن يتنازل عن ذرة تراب من المسجد الأقصى ويدافع عن المدينة بكل ما أوتي من وسائل.
نعم، الرسالة التي وجهها المقدسيون وأبناء شعبنا الفلسطيني من الداخل 48 وهم الذين يستطيعون الوصول إلى المسجد الأقصى، عندما قبل 6 سنوات عندما كانت هبة البوابات الإلكترونية وجد الاحتلال بأن الكتلة الشعبية والصمود المقدسي وصمود أهلنا وشعبنا في الداخل الفلسطيني قد حولوا سجاديد صلواتهم إلى سجاديد مقاومة، صلوا على بوابات المسجد الأقصى وفي الشوارع وبشكل متواصل من 14 من تموز وحتى 27 من شهر تموز من عام 2017. وهذه الهبة وجهت رسالة واضحة للاحتلال ولدولة كيان بأن المسجد الأقصى فوق الأرض وتحت الأرض لا يقبل القسمة ولا التقسيم، وهو مسجد إسلامي خالص بقبابه ومآذنه وأيضا في ساحاته، وكل ما هو يمت إلى هذا المسجد كمسجد إسلامي. والمسجد الأقصى بالمساحة المعرفة 144 دونما أو 123 متر هو هذا المسجد الذي يجري استهدافه الآن، وتتكثف المخاطر حول المسجد الأقصى من قبل حكومة اليمين المتطرف والفاشية اليهودية والتي تعمل بشكل كبير جدا من أجل تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، وعبر سياسات الإحلال الديني بنقل المسجد الأقصى من مسجد إسلامي خالص إلى مقدس مشترك، بمعنى أن يصبح شركاء في هذا المكان. وبالتالي نحن نقول بأن حجم المخاطر التي تحيط بالمسجد الأقصى هي تزداد بشكل كبير جدا، وخاصة ما نسمعه من تصريحات لأعضاء كنيسة صهاينة أمثال عميد تليفي، والذي قال بأنه سيتقدم المشروع قانون إلى الكنيسة لدولة الكيان من أجل السيطرة على أكثر من 70% من مساحة المسجد الأقصى المنطقتين الوسطى والشمالية، وكذلك ما يخطط له الاحتلال في هذا الإطار. طيب، من محاولة فصل مصلى باب الرحمة عن بقية المصلات والسيطرة عليه لتحويله مؤقتا إلى كنيسة يهودية على أن تكون أمامه الساحة التي مساحتها 500 متر مدرسة دينية يهودية لتعليم التلمود تلك المدرسة، وأن تتغير قواعد عمليات الاقتحام للمسجد الأقصى على أن لا تقتصر على باب المغاربة، بل يجري حثيثا الاعتداءات بشكل مكثف على باب الأسباط لكي يكون جزءا من منطقة المن والسيطرة عليها، بحيث تجري عمليات الاقتحام من باب المغاربة، وعلى أن يصل المقتحمون من الجماعات التلمودية والتوراتية لاستماع إلى شروح تلمودية وتوراتية في المدرسة التي ستكون أمام مصلى باب الرحمة الذي سيحولونه إلى كنيس، وأن يتم الخروج من منطقة باب الإسباط، وبالتالي تصبح كامل المنطقة من مصلى باب الرحمة باتجاه مقبرة باب الرحمة التي تم الاستيلاء على جزء منها بالقصور الأموية في حارة البراق تحت السيطرة وحتى حدود المصلى المرواني.
طيب سيد راسم، بعد 6 سنوات على معركة البوابات الإلكترونية تتزايد المخاطر اليوم بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس، ما المطلوب عمله والقيام به فورا من أجل مواجهة هذا الخطر المحدق؟
نعم، هذه خطوات مهمة جدا فيما يتعلق بالرباط والاعتكاف والتواجد بشكل مستمر في المسجد الأقصى، وكذلك نحن نؤمن بأن المسجد الأقصى ليس فقط فضاء ديني فهو أيضا فضاء اجتماعي، ولذلك المخيمات الصيفية ومخيمات الأطفال واللقاءات العائلية يجب أن تتم بشكل كبير جدا وواسع في ساحات المسجد الأقصى لكي يبقى عامرا بالمواطنين والمصلين والمؤمنين والمرابطين في ساحات المسجد الأقصى من أجل التصدي لكل مشاريع التهويد التي يحاول الاحتلال طرحها في المسجد الأقصى. وهذا يستدعي أيضا من قبل أهلنا وشعبنا في الداخل الفلسطيني والعائلات المقدسية أن تكثف من عمليات الرباط والتواجد في المسجد الأقصى بشكل كبير جدا، وخاصة كما قلت لك أن المخططات بلغت ذروتها من قبل ليس فقط تلك الجماعات التلمودية والتوراتية بل حواضنها في الكنيسة والحكومة الإسرائيلية، وخاصة أنه تشكل فريق خاص من الكنيسة الإسرائيلية لدراسة ما يعرف بالعبادة اليهودية فيما يسمونه بجبل الهيكل والمقصود المسجد الأقصى. وكل هذا يستدعي ليس فقط أن يكون المسجد الأقصى مسؤولية المقدسين لوحدهم أو أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني، رغم أننا ندرك أن شعبنا وأهلنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية توافقون للوصول إلى المسجد الأقصى، ولكن ما يعرف وصولهم هي إجراءات الاحتلال التي تمنع عليهم الوصول إلى مدينة القدس وبالتالي الصلاة في المسجد الأقصى. وعربيا وإسلاميا يجب أن يكون هناك اهتمام كبير يرتقي إلى حجم هذه المخاطر. نحن لا نريد بيانات شجب واستنكار خجولة، نحن نريد مواقف عملية ترتقي إلى ما يتعرض له المسجد الأقصى.
الكاتب والناشط المقدسي راسم عبيدات، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع الكاتب والناشط المقدسي راسم عبيدات، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة نشكر زملائنا في تقديمها زميلة شيماء الغراوي وكذلك منذر ربايعة وحسن نمر معد فقرة نداء القدس، مع شكر الموصول الكاتب والناشط المقدسي الأستاذ راسم عبيدات.
يا قدس صبي من دماك على دمي ودعي بكاء وكبري من ألفمي، يا قدس صبي من دماك على دمي ودعي بكاء وكبري من ألفمي، وتضمخي بدم الشهادة وارفعي هام الكرامة في الصباح الغالي، وتضمخي بدم الشهادة وارفعي هام الكرامة في الصباح الغالي، هام الكرامة في الصباح الغالي، هام الكرامة في الصباح الغالي. ما عاد يرهقنا الرصاص ولا الردى، هذه دراك مليئة برواجم، ما عاد يرهقنا الرصاص ولا الردى، هذه دراك مليئة برواجم، هذه مواكبنا بصدر أعزل راحت تذود عن الحمى بعزائم، هذه مواكبنا بصدر أعزل راحت تذود عن الحمى بعزائم، راحت تذود عن الحمى بعزائم، راحت تذود عن الحمى بعزائم. يا قدس ليل الذل سوف نزيله ونجيء كالفجر الوضيء الملهم، يا قدس ليل الذل سوف نزيله ونجيء كالفجر الوضيء الملهم، هذه الأهازي جلتي قد فجرت منا الدماء على جبين الصارمين، هذه الأهازي جلتي قد فجرت.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.